أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في ولاية التصرف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللأئمة المعصومين عليهم السلام، وذكرنا الأدلة، بعض الأدلة التي استدل بها الشيخ الأنصاري وغيره من الفقهاء على ما للمعصوم من ولاية التصرف في أموال الناس وأنفسهم. الدليل الثالث الذي أشار إليه الشيخ الأنصاري هو الاستدلال بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، سورة النساء 59، حيث أنها أوجبت إطاعة الله وإطاعة الرسول وأولي الأمر. وكذلك استدل بقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الأحزاب 36. وكذلك استدل بقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، النور 63. هذه الآيات الثلاث الجامع المشترك بينها أنها تدل على وجوب طاعة الرسول. والآية الأولى دلت على وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأئمة عليهم الصلاة والسلام، فبهذه الآيات استدل على ولاية التصرف للمعصومين عليهم السلام. لكن بعد أن وضحنا وبينا تقسيم الولاية إلى ولاية تقنينية وإلى ولاية تصرفية، يتبين أن هذا الاستدلال بهذه الآيات ليس تاما، لأن أقصى ما تدل عليه هذه الآيات هو الولاية التقنينية، بمعنى ولاية المعصوم على تقنين القوانين وتشريع التشريعات اللازمة فيما يرتبط بإدارة المجتمع وتنظيم أمور المجتمع والبلد، يعني الأمور السياسية والاجتماعية والعسكرية. أقصى ما هناك هذه الآيات تدل على ولاية المعصوم على تقنين القوانين وتشريع التشريعات، لأن الآية تقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. واستدلنا بهذه الآيات في ذلك البحث: يجب عليكم إطاعة الرسول، يعني إذا أمر بشيء يجب عليكم إطاعته، ولازم العرف لهذا أن له أن يأمر. سابقا أشرنا أنه وإن لم تكن ملازمة عقلية ولكن ملازمة عرفية موجودة، ما دام الباري عز وجل يقول أطيعوا الرسول وأولي الأمر، اللازم العرفي لوجوب إطاعتهم هو أن لهم ولاية الأمر والنهي والتشريع، فهذا هو الذي يثبت بهذه الآيات. وأما ولاية التصرف في الأموال والأنفس، ولاية التصرف المباشر، فهذا مما لا يثبت، وكلامنا في ولاية التصرف المباشر، بحيث يأتي المعصوم كما شرحنا، يأتي المعصوم يتصرف في مال الناس كما يتصرف في ماله، يطلق أزواج الناس كما يطلق ماذا؟ زوجته مثلا. له الولاية على أموال الناس وأنفسهم كما له الولاية على مال نفسه وعلى نفسه، عرفت كيف؟ بحيث يكون كل ما يملكه الناس كأنه ملك للإمام. نحن كلامنا في هذه الولاية، وهذه الآيات لا تثبت ماذا؟ هذا المعنى من الولاية. طبعا مضافا إلى ذلك، الآية الأخيرة التي استدل بها، يعني بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هو أرجع الضمير إلى الرسول، لأن الكلام في ولاية الرسول صلى الله عليه وآله، ولكن هذا ليس واضحا، بل يمكن دعوى رجوع الضمير إلى لفظ الجلالة حيث ورد قبل هذا المقطع. لاحظوا، يقول عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فيمكن دعوى أن ضمير أمره يرجع إلى الله عز وجل، قد يعلم الله، وباعتبار نهى عن دعاء الرسول كدعاء بعضهم بعضا، ثم يقول فقد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. على كل حال، هسه سواء رجع الضمير إلى الرسول أو إلى البارئ عز وجل، الاستدلال بالآية ليس تاما. فهذه الآيات لا دلالة لها على المطلوب، ومن هنا يتضح أنه استدلال الشيخ الأنصاري بالروايات الآمرة بإطاعة الرسول وأولي الأمر والأئمة عليهم السلام، وهي روايات كثيرة جدا، عقد لها الكليني في الكافي بابا ونقل فيه عدة روايات، فالروايات الآمرة بطاعة الرسول وبطاعة الأئمة عليهم السلام، الاستدلال بها على ولاية التصرف أيضا ماذا؟ أيضا غير تام، لأنها أقصى ما تدل عليه وجوب طاعتهم، أما ولايتهم على التصرف في أموال الناس وأنفسهم فهذا مما لا تدل عليه تلك الروايات. زين، وهكذا لا يصح استدلال الشيخ الأنصاري أيضا على هذه الولاية بالدليل العقلي الذي تقدم في الولاية التقنينية، دليل العقلي الذي كان له تقريبان وقد أشرنا إليهما، تقريب شكر المنعم وتقريب بواسطة وجوب طاعة الأب، أولوية طاعة الإمام من طاعة ماذا؟ الأب. فكلا التقريبين لا يثبتان ولاية التصرف، غاية ما يثبت بهما إن ثبت، ونحن ناقشنا طبعا، إن ثبت فهو وجوب الطاعة، أما ولاية التصرف فهذا مما لا يثبت بالدليل العقلي. ف فإذا الدليل العقلي الذي ذكره الشيخ الأنصاري أيضا لا يثبت هذا النحو من الولاية، ولاية التصرف. وأما استدلال الشيخ الأنصاري بالإجماع فقال هناك إجماع أيضا على ذلك، فنقول دعوى هذا الإجماع على مدعيها، ولو ثبت الإجماع فلا ريب أنه إجماع مدركي وليس تعبدي. فهذه الأدلة التي ذكرها الشيخ الأنصاري كلها لا تصب في إثبات ولاية التصرف. قد تستغرب أنه الشيخ الأنصاري شلون استدل بهذه الأدلة. نقول الشيخ الأنصاري قدس سره الشريف وبعده أيضا كثير من الفقهاء لم يميزوا بين الولايتين بالنحو الذي نحن ميزنا بينهما، لم يميزوا بين ولاية التقنين والتشريع المؤقت لمصلحة، هذه الولاية التي فيها أيضا نحو تصرف في نفوس الناس وأموالهم بالتقنين والتشريع، لم يميز بين هذه الولاية وبين ولاية التصرف المباشر. ولعل الشيخ الأنصاري أساسا ناظرا إلى الأول دون الثاني أساسا، لأن الذي يثبت للفقيه إن ثبت الأول، أما الثاني فلا يثبت. المعنى الثاني للولاية ولاية التصرف المباشر فلا دليل ولا يمكن أن نتقبل ثبوت هذه الولاية للفقيه. أساسا ثبوتها للمعصوم محل كلام، ثبوتها للمعصوم محل كلام، عرفت كيف؟ ولذلك أنا أعتقد أن الشيخ الأنصار صحيح عبر بالتصرف بس مو مقصود التصرف المباشر، لعله أقول هذا مثلا المعصوم يأمر بأخذ الضريبة، هذا تقنين أو قرار أخذ الضريبة. هنا لو الولاية نعم نقول نعم حتما، لكن هذا يدخل في ولاية التقنين، عرفت كيف؟ ويكون للمعصوم الحق طبقا لهذه الأدلة. أو المعصوم مثلا يقر قانون بأفرض مثلا تحديد حرية البيع والشراء، زين، أو يحدد من حرية كيفية البناء، كيفية السير في الطرقات، زين، وأمثال ذلك، كيفية التعليم والتعلم وغير ذلك من الأمور اللي هي متعلقة إما بمنطقة الفراغ وإما متعلقة بماذا، أمور متعلقة بالزعيم أو القائد أو الرئيس في كل مجتمع، زين. المقصود أنه لعل شيخ الأنصار أصلا ناظر إلى هذا المعنى الأول المتقدم، ونقصد بذلك يعني ولاية التقنين والتشريع المؤقت، زين. وأما ولاية التصرف فهذه الأدلة لا تدل عليها، زين. على أي حال بهذا ننهي البحث فيما يرتبط بولاية التصرف، لكن قبل أن ننهي البحث في ولاية المعصوم بشكل عام، ولاية التكوينية والتشريعية والتقنينية والتصرفية، قبل أن ننهي البحث عن كل ذلك نشير إلى أن الشيخ الأنصاري قسم ولاية التصرف إلى قسمين، وقد أشرنا إلى هذين القسمين في بحث ولاية الحسبة. القسم الأول من ولاية التصرف هو عبارة عن استقلال الولي بالتصرف مع قطع النظر عن كون تصرف غيره منوطا بإذنه أو غير منوط به. ومرجع هذا إلى كون نظر الولي سببا في جواز تصرفه. هذا القسم الأول، وهو استقلال الولي بالتصرف. القسم الثاني، عدم استقلال غيره بالتصرف وكون تصرف الغير منوطا بإذن الولي وإن لم يكن هو مستقلا بالتصرف. الولي قد لا يكون مستقلا بالتصرف، ولكن غيره غير مستقل بالتصرف. زين، يعني غير المعصوم، غير الولي، لا يجوز له التصرف إلا بماذا؟ إلا بإذن الولي. يعني الولي يأذن له ثم يجوز له التصرف. شلون يأذن له؟ إما بنحو الاستنابة، أو بنحو التفويض والتولية، أو بنحو الرضا كإذن الحاكم لغيره في الصلاة على ميت لا ولي له. فلاحظ عندنا قسمان من الولاية، من ولاية التصرف. القسم الأول استقلال الولي بالتصرف، وكل ما تقدم لحد الآن في ولاية المعصوم كان ناظرا إلى ماذا؟ إلى استقلال المعصوم بالتصرف. استقلال المعصوم شنو؟ بالتصرف. مثل تقنين القوانين، هو مستقل بتقنين القوانين، زين، أو تشريع التشريعات، التصرف في الأمور الحسبية مثل التصرف في نفوسي وأموالي الأيتام والمحجور عليهم بشكل عام. زين، المعصوم له ولاية التصرف، عرفت كيف؟ له ولاية التصرف، مستقلا له ولاية التصرف. وبعبارة أخرى، القسم الأول نعني به أن يكون نظر الولي سببا في جواز تصرفه. نظره يعني شنو؟ يعني رؤيته للمصلحة سببا شنو؟ لجواز تصرفه. القسم الثاني شنو هو؟ هو أن الغير لا يجوز له التصرف إلا بإذن الولي. يعني مثلا، وهو الشيخ الأنصاري هم قال أنه بين القسمين عموم وخصوص من وجه، في أغلب الموارد أكو اشتراك بين القسمين. مثلا تصرف الشخص في مال اليتيم في الوقف، تصرف الغير لا يجوز إلا بإذن ماذا؟ الولي. زين، الولي يقدر يتصرف مستقلا لو لا؟ نقول نعم، الولي يجوز له أن يتصرف مستقلا، وتصرف الغير متوقف على إذنه، عرفت كيف؟ زين، فقلت بأنه ما تقدم من الأدلة على ولايات أو ولاية المعصومين كان ناظرا إلى كونه ماذا؟ مستقلا بالتصرف، عن القسم الأول. وأما القسم الثاني، يعني تصرف الغير متوقف على إذن من؟ على إذن المعصوم أو الولي بشكل عام، نقول، لأنه قد نثبت هذا للفقيه أيضا إن شاء الله تعالى. أولا أفاد الشيخ الأنصاري بأنه اشتراط تصرف الغير بإذن المعصوم هذا خلاف الأصل. يعني تصرف الغير بإذن المعصوم هذا خلاف الأصل، لأن الأصل عدم الاشتراط. ولكن مع ذلك يقول وردت أخبار خاصة بوجوب الرجوع إلى المعصومين عليهم السلام وإلى أولي الأمر وعدم جواز الاستقلال لغيرهم بالنسبة إلى المصالح المطلوبة للشارع غير المأخوذة على شخص معين من الرعية كالحدود والتعزيرات والتصرف في أموال القاصرين وإلزام الناس بالخروج عن الحقوق ونحو ذلك. أكو عندنا روايات دلت على أنه المصالح المطلوبة للشارع التي لم تؤخذ على أو لم تنط على ماذا؟ شخص معين من الرعية، مثل الحدود، يعني إقامة الحدود والتعزيرات والتصرف في أموال القاصرين وأنفسهم. هذه الأمور هي أمور عامة، يعني الشارع المقدس لم ينطها ماذا بعامة الناس، زين، ولا بشخص معين، وإنما هذه الأمور من الأمور التي يسميها بعضهم بالأمور التي يرجع الرعية فيها إلى الرئيس. وبين قوسين نحن قلنا في بحث الأمور الحسبية أن كل الأمور الحسبية ترجع إلى هذا المعنى. أمور الحسبية شن هي؟ قلنا بأن الصحيح في تعريفها أنها أمور مطلوبة للشارع ومتعلقة بالرئيس أو القائد ماذا في المجتمع، لا يمكن إناطة تلك الأمور بكل الناس وجعل تلك الأمور على عاتق جميع الناس، وإلا ماذا يسبب الفوضى والهرج والمرج. عرفت كيف؟ مثل تصرف في أموال القاصرين، تصرف في مال اليتيم، تصرف في الأوقاف، لا يمكن أن نقول هذا الوقف الذي لا ولي له إذن كل واحد شنو يجي خلي يتصرف، وهذا لا يمكن ماذا أن يقوله عاقل، ولا يقبل به أي مجتمع منتظم. في كل الدول ماذا نجد أن هذه الأمور صارت على عاتق ماذا الدولة وعلى عاتق المؤسسات في الدولة، زين. فهذه الأمور التي هي لابد منها يعني التي يقوم بها ماذا الرئيس أو القائد، هذه الأمور طبعا القيام بها مشروط بمن؟ بإذن المعصوم، يعني إذا كان المعصوم موجودا وحاضرا القيام بهذه الأمور مشروط ماذا؟ بإذن المعصوم. يعني إذا كان المعصوم حاضرا في زماننا ويمكن الاستئذان منه كما في زمان حضورهم عليهم السلام، أنا إذا أريد أتصرف في مال اليتيم الذي لا ولي له، في مال القاصر، في الأوقاف، أو مثلا أريد أقيم الحد، أو حتى إذا أريد أقتص من قاتل والدي باعتباري وليا للدم ونحو ذلك، أريد أقيم الحدود والتعزيرات، زين، هاي الأمور اللي لابد منها في تنظيم أمر المجتمع، ولكن لا يجوز لي أن أقوم بها إلا بإذن من؟ بإذن المعصوم. المعصوم إذا هو قام بها فهو، وإلا ماذا؟ يمكن له أن يأذن لي فيجوز لي التصرف. زين، فإذا هناك أمور لا يجوز لغير المعصوم القيام بها والتصرف فيها إلا بإذن المعصوم. زين، شنو دليلك مولانا على ذلك؟ يقول يكفي في ذلك ما دل على أنهم عليهم السلام أولو الأمر وولاة الأمر. زين، فإن الظاهر من هذا العنوان عرفا من يجب الرجوع إليه في الأمور العامة التي لم تحمل في الشرع على شخص خاص، لم تحمل في الشرع على شخص خاص. هناك أمور حملت على شخص خاص، مثل شنو؟ مثل الطفل الذي له أب أو الجد، أو الوقف الذي له واقف فيكون هو المتولي عليه، أليس كذلك؟ الطفل الذي له أب من وليه بالدرجة الأساس؟ هو الأب. فحملت الولاية على من؟ على الأب. لكن كلامنا في الأمور التي العامة التي لم تحمل في الشرع على شخص خاص. ما دامت لم تحمل في الشرع على شخص خاص فإذا هي محمولة على الإمام المعصوم بهذا الدليل، يعني بآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ونحو ذلك. وكذا ما دل على وجوب الرجوع في الحوادث الواقعة إلى رواة الحديث معللا أو معللا بأنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا شاهدنا وين؟ أنا حجة الله، فإنه دل على أن الإمام هو المرجع الأصلي. وكذلك ما عن العلل، يعني علل الشرايع للشيخ الصدوق بسنده إلى الفضل بن شاذان عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام في علل حاجة الناس إلى الإمام عليه السلام، حيث قال بعد ذكر جملة من العلل، قال ماذا من جملة العلل والأسباب لحاجة الناس إلى الإمام؟ هاي رواية لطيفة، وإن شاء الله سيأتي دراستها لاحقا. بلي، هاي الرواية يعني بها لطافة وأهمية، هم من جهة متنها ودلالتها ومن جهة سندها. هذا علل، هناك روايات بعنوان علل الفضل بن شاذان يسأل الإمام الرضا عليه السلام، ووقع الكلام خصوصا بين المتأخرين في سند هذه الروايات. فالإمام يذكر له علة الحاجة إلى الإمام، يقول أننا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل عاشوا وبقوا إلا بقيم ورئيس. لماذا؟ لما لا بد لهم منه في أمر الدين والدنيا. فإذا كل المجتمعات بها رئيس لو لا؟ فلم يجوز، هو يريد يثبت الإمام وجوب الإمام بعد وفاة النبي، يستدل على ذلك، يقول فلم يجوز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق بما يعلم أنه لا بد منه ولا قوام لهم إلا به. زين، شلون يترك الخلق ولا يعين لهم رئيس مع أن الشارع حكيم وهو يعلم أنه لا بد من الرئيس؟ عرفت كيف؟ على كل حال، فإذا لابد من الرئيس، ومعنى ذلك أنه هناك أمور ماذا؟ عامة، يرجع فيها إلى من؟ إلى الرئيس. هذا مضافا إلى ما ورد في خصوص الحدود والتعزيرات والحكومات بمعنى القضاء، وأنها لإمام المسلمين. وفي الصلاة على الجنائز من أن سلطان الله أحق بها من كل أحد، وغير ذلك مما يعثر عليه المتتبع. زين، وكيف كان؟ هسه المطلوب شنو؟ يقول: فلا إشكال في جواز التصرف في كثير من الأمور العامة بدون إذنهم ورضاهم. يريد يلخص. لاحظوا مولانا، هناك فلا إشكال في عدم جواز، استغفر الله، فلا إشكال في عدم جواز التصرف في كثير من الأمور العامة بدون إذنهم ورضاهم. في كثير من الأمور العامة لا يجوز التصرف، مثل ما مثلنا الولاية على الأيتام والقاصرين والكذا وكثير من الأمور، أمور الحسبية أساسا نحن نسميها أمور الحسبية، أمور الحسبية نسميها، لكن لا عموما يقتضي أصالة توقف كل تصرف على الإذن. من هنا يعلم فتشي ولو لم يشر إليه الشيخ الأنصاري بشكل صريح، وهو أنه الأمور التي ليست عامة المتعلقة بكل فرد فرد، سواء كان حكمها الجواز أو حكمها ماذا؟ الإلزام، القيام بهذه الأمور الخاصة المتعلقة بأفراد المكلفين لا يحتاج إلى شنو؟ إلى إذن المعصوم. يعني المباحات التي أباحها الشارع، الشارع مثلا شو يقول؟ يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. أباح لنا نكاح المثنى وثلاث، نعم، زين، يعني إذا أريد أتزوج أحتاج إلى أن أستأذن من الإمام؟ لا، ليش؟ طبعا ضرورة موجودة على ذلك، ولكن قبل الضرورة نقول مولانا نتمسك بإطلاق الدليل. الدليل قال ماذا؟ يجوز لكم الزواج مثنى وثلاثة ورباع. زين، فما دام الآية تجوز لنا الزواج حينئذ ولم تشترط إذن المعصوم، حينئذ يجوز ماذا؟ الزواج ولا داعي إلى الاستدلال من المعصوم. وهكذا المباحات الأخرى الكثيرة الكثيرة، الأكل المباح والشرب المباح، السياحة المباحة، الترفيه المباح، النوم، القيام، الزيارة، السفر وما شابه ذلك، وهكذا المستحبات، وهكذا القيام بالواجبات والانتهاء عن المحرمات. زين، واحد يريد يصلي صلاته مو لازم يستأذن من الإمام، وكل ذلك لأن أدلة هذه التكاليف والإباحات أدلة مطلقة لم يشترط فيها الاستئذان من الإمام أو المعصوم. عرفت شلون؟ وإنما لاحظوا، شرط الاستئذان هو في الأمور العامة التي ماذا؟ التي يرجع فيها كل قوم إلى رئيسهم. ففي كل أمر عام يرجع، يقول الشيخ الأنصاري، في كل أمر عام يرجع فيها القوم إلى الرئيس لا يبعد، يقول، الاضطراد فيها، يعني لزوم الرجوع إلى الإمام بمقتضى كونهم أولي الأمر وولاته والمرجع الأصلي في الحوادث الواقعة. زين، يقول: والمرجع في غير ذلك. هسه إذا كان عندنا أمر نشك أنه يجوز القيام به بدون استئذان أو لا بد فيه من الاستئذان، هنا شو نسوي؟ إذا شكينا في زمن المعصوم، في حضور المعصوم، إذا شكينا أن هذا الأمر، أفرض مثلا الصلاة على جنازة الميت، أكو ميت مات وماكو عليهم ولي، حتى يجي الولي، هو الولي الشرعي المنصب من قبل الشارع، من أب أو ولد مثلا، ماكو ولي خاص يصلي على المهال هذا الميت أو يأذن لغيره ماذا بالصلاة. أنا جيت شفت ميت مسلم ملقى في الشارع لا نعرفه ولا يعرفه أحد، هنا الصلاة على هذه الجنازة هل يشترط فيها الاستئذان من المعصوم لو كان المعصوم موجودا أو لا؟ إن شك. يقول حينئذ نرجع أولا إلى الإطلاقات، إذا أكو إطلاق، مثلا إذا أكو إطلاق من رأى منكم ميتا فليصلي عليه، إطلاق، فنتمسك بالإطلاق لولا؟ نتمسك بالإطلاق كما نتمسك بإطلاق دليل الإباحة لو كان هناك شيء مباح أباحه الشارع، مثل ما مثلنا الآن بالزواج بالمثنى وثلاثة ورباع، إطلاق بهذا، لا تقييد في الآية لاستئذان من الإمام، أليس كذلك؟ هذا إذا كان هناك شنو؟ إطلاق، فنتمسك بالإطلاق. ولذلك يقول والمرجع في غير ذلك من موارد الشك إلى إطلاقات أدلة تلك التصرفات إن وجدت على الجواز أو المانع. زين، يعني إن وجدت الإطلاقات ماذا؟ على جواز التصرف أو المنع من التصرف، يعني قد يكون هناك ماذا؟ إطلاق يمنع من التصرف بدون إذن المعصوم، فنتمسك بهذا الإطلاق ونقول أنه لا يجوز التصرف بدون إذن المعصوم. زين، إذا ماكو إطلاقات وفي زمن المعصوم شو نسوي؟ نرجع إلى الأصل العملي أو لا؟ نرجع إلى الأصل العملي أو لا؟ هذا سؤال جدا مهم. نرجع إلى أصالة البراءة، نرجع إلى استصحاب، نرجع إلى أصالة الاشتغال أو لا؟ شنو رأيكم؟ نرجع إلى أصالة البراءة والحال المعصوم موجود. اي
عدم وجود
اطلاق، اي فنرجع الى اصل البراءه مثلا.
اي يعني شفنا في هذا المورد راح يثبت الشك في الحكم نفسه في اصل التكليف، فيكون مجرى لاصل.
الشيخ الانصاري وتبعا له غيره ايضا قالوا بانه في مثل هذا المورد لا يمكن الرجوع الى الاصل، لا براءة ولا غيرها. ليش؟ لأن المفروض أن الحج حاضر والمعصوم موجود، ويمكن ماذا؟ الرجوع إليه والتعرف على الحكم. من المعلوم أن الأصل العملي يجري إذا لم يكن هناك إمكان الوصول إلى ماذا؟ أحسنت. لا فرض المسألة.
هسه فرض أن الإمام معصوم، لكن ما ممكن أن أستبين منه.
لا فرضنا الإمام معصوم حاضر، يعني يمكن سؤاله، يمكن سؤال المعصوم، نقول هذا المورد أنا ابتليت صلاة على الجنازة، أنا ابتليت بيها، لازم أستأذنك لو لا؟ أنا ما أقدر أجري الأصل العملي قبل ما أروح أسأل الإمام المعصوم، وأنا ممكن أن أروح له، إما أن أروح له بنفسي أو أراسله مثلا أو كذا. زين، أنت قد تقول هذا السؤال والجواب يستغرق وقت، نقول هذا السؤال جواب يستغرق وقت في هذا المورد، بعد أنت لازم تحتاط. إذا كان يمكن الاحتياط لابد من شنو؟ من الاحتياط عقلا لابد أن تحتاط. بعد براءة ما تجري مولانا ولا الاستصحاب يجري. لا يستأذن الإمام هو الاحتياط يعني يستأذن الإمام. ها أي إذا 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 الإمام ما يمكن استئذان منه فيصير مثل العصر الغيبة فيستأذن من يمكن أن يكون قائم بشؤون الإمام النائب الخاص إذا أمكن أو النائب العام. أما أنه يأتي ويصلي بدون استئذان ممن يحتمل أن الاستئذان شرط في ذلك هذا ما يمكن. هذا يقوله الشيخ الأنصاري وهذا جدا مهم عندي أن الأصل العملي لا يجري في حضور المعصومين عليهم السلام. والحمد لله رب العالمين.